大学定的。قلنا بالنسبة إلى مقبولة عمر بن حنظلة بعد هذه الجولة ثبتنا سندها وقلنا أن هذا السند هو سند بالنتيجة يمكن التعويل على الرواية من جهة السند. هسه سميها موثقة، سميها مقبولة، سميها صحيحة. نعم بناء على هذا ما نحتاج نسميها مقبولة لأن الأصحاب قبلوا بها، على موازين الروايات تكون هذه الرواية سندها صحيح. نعم بناء على مبنى السيد الخوئي وغيره وغيره أنه الذي كان لا يرى هذه القاعدة التي تسالم عليها الأصحاب بأن صفوان ومحمد بن أبي عمير والبيزنطي لا يرسلون ولا يرمون إلا عن ثقة، بناء على هذه رفض هذه القاعدة لا مجال للتعويل على هذه المقبولة، لأن إنما صححناها باعتبار ما ذكره سيدنا أن صفوان ابن يحيى هنا في الرواية نقل عن داود عن عمر بن حنظلة، ولكن وجدنا أن صفوان قد نقل بشكل مباشر عن عمر بن حنظلة، فإذا نقل يكون هو من مشايخه وهو لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فيكون عمر بن حنظلة ثقة بناء على هذا المسلك. وهناك مسلك آخر قلنا ذكره أيضا سيدنا في بحوث في الحج الذي قال نفس خليفة اللي هو راوي إذن لا يكذب علينا أيضا هو الذي روى عنه صفوان، فمن تلك الجهة يصحح الرواية. ذكرنا في الدرس السابق قلنا أنه صفوان ذكر مجموعة من الروايات، ذكره في علم الرجال مجموعة من الروايات، العفو في الروايات مو علم الرجال، أنه صفوان الذي هو من الطبقة السادسة روى عن كثير من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وقلنا هذا نحتاج أن نبينه باعتبار إذا هذا المطلب حلينا فيمكن تقريب أنه صفوان يمكن أن ينقل عن عمر بن حنظلة اللي هو أيضا من الطبقة الرابعة، وهذا طالبناكم أن هذا تأكدوا من عندهم، فيفترض مهيئين أنتم بعض الأمور الآن كتبية مثلا أو غيرها حتى نشوفها بعدين. على كل حال الآن ما يتعلق بالسند انتهينا منه، نأتي الآن إلى الدلالة. هذه الرواية الشريفة دلالة أيضا وقعت للحديث بين الأجلاء، وقد اهتم بها الأصحاب اهتماما كبيرا هذه الرواية الشريفة، لأنهم استفادوا منها أحكاما متعددة. نحن ما يتعلق بما نحن فيه ألا وهو تعارض الروايتين، أعيد تعارض الروايتين، استفاد منها الأصحاب أن هناك ترجيح في مورد التعارض، وهذا الترجيح قد نصت عليه هذه المقبولة، وذكرت أيضا أمور أخرى. الأمور الأخرى سنستعرضها بشكل موجز بعد أن نذكر تمام المتن في هذه الرواية. الرواية كما قلنا نقلت في الكافي ونقلت في التهذيب، ومن لا يحضره الفقيه نقل قطعة منها، ونقلت أيضا في الاحتجاج، من لا يحضره الفقيه نقل قطعة منها، ولذلك استدركنا على الشيخ الأعظم رضوان الله عليه في أنه ادعى أن رواها المشايخ الثلاثة. قلنا أن من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق لم يرويها تامة وإنما قطعة منها. الآن نستعرض هذه الرواية الشريفة، ويبقى في ذهننا طريقة يعني المحاورة التي تمت بين عمر بن حنظلة والإمام الصادق عليه السلام، ولاحظوا مجموعة من الأحكام المستفاد منها. قال الجهة الثانية هي في فقه الحديث، فنذكر متن الرواية ثم نتعرض للفصول التي ترتبط ببحثنا. لماذا؟ قال لأن بعض فصولها غير مرتبطة ببحثنا. نعم لها علاقة مثلا بالقضاة، في مبحث القضاة نستشهد بها، فيها مقطع يتعلق بقضية القضاة. أما الآن بحثنا هو مسألة التعارض، تصلح هذه أن تكون من الأخبار العلاجية أو لا تصلح، هذا الكلام. فأما المتن الكامل للرواية فهو السنة تم من السائل عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث. إذن فارضين المسألة فيها منازعة، ومن أصحابنا، قال فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القضاة. السؤال الأول، أيحل ذلك؟ هذا السؤال الأول، أيحل ذلك؟ الإمام عليه السلام لم يرخص، بل تشدد في عدم الجواز. قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل، يعني هو صاحب حق أو هو صاحب باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، يعني الحكم كان من جانبه، فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. طبعا الفقهاء يذكرون إذا كان الحق عين شخصية أو كلي، هذا شوية التفتوا له، يعني إذا كان عين شخصي مثل بيتي، هذا بيتي وهذا غصبه، وماكو طريق أن أرجع حقي إلا بالتحاكم إلى القاضي الجائر، ماكو حل، والبيت بيتي، هاي عين شخصية، وترى فلان أخذ مني 1,000,000 دينار عين كلية، فإذا الحاكم حكم لي قال أسترجع هاي العين إلك، أو 1,000,000، نعم يجب عليك أن تطيح 1,000,000، وأخرج 1,000,000 وأعطاني. هذا يفرقون فما بين استنقاذ الحق إذا لا يوجد طريق، وما بين لا إمكانية الحق. فمع الإمكانية حتى العين الشخصية لا يجوز لي أن أترافع عنها إلى الظالم، مع أنه عين شخصية مو معلوم لا يجوز لي التصرف بها، لكن العملية تكون هي محرمة. هسه السحت هو مو بالعمل، السحت بما عندي من مال، فهل هذه العين الشخصية لمالي أيضا تكون سحتا إذا كان هناك منفذ آخر غير استنقاذ الحق؟ هذا إذا تراجعوا بالبحوث الخارج بالنسبة إلى القضاء يوضحوا. قال لأنه بحكم الطاغوت سحت، ومن أمر الله تعالى أن يكفر به، قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، الله أمرنا أن نكفر بالطاغوت. إذن هذا الباب أغلق، شو التفتوى؟ هذا الباب أغلق، الإمام لم يرخص، المشكلة باقية وغير باقية باقي. فسأل قال قلت فكيف يصنع، ما هو الحل إذن؟ هذا منا مهم. قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. ثم قال فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه باعتبار متخاصمين. واحد يعتقد أن أنا ما أقبل على هذا لأنه حقي ما أعطاني مثلا، أكيد بالتخاصم يعني قد بعض الحزازة النفسية تبقى. فلم يقبل منه أو يقبل منه فإنما بحكم الله استخفى، يعني الذي لم يقبل. وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى، فهو على حد الشرك بالله. هذا مقطع سيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة هذا المقطع. قلت طبعا بالتهذيب، بالتهذيب العبارة مختلفة، سيجينا إن شاء الله توضيحها، لكن هاي قلت بالتهذيب قال فإن كان كل واحد منهم اختار رجلا وكلاهما اختلف في حديثنا. هاي في التهذيب. الفقيه قلنا لم ينقل الرواية، رأسا ذكر في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، ثم قال فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثنا. نرجع التهذيب هكذا قال، والفقيه تغيير نوعا ما. قلت نرجع للكافي، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكم، هذا مهم. وهذا الاختلاف أيضا ناشئ من الاختلاف بحديثكم، وكلاهما اختلف في حديثكم. إذن المشكلة لا زالت باقية. لاحظوا التدرج، إمام يعلمه هكذا أفعل هكذا أفعل. الآن ممكن هؤلاء اللي اختاريناهم أيضا اختلفوا، واحد يقول أنا اعتمادي على رواية زرارة، والثاني يقول أنا اعتمادي على رواية مثلا معاذ بن عمار مثلا. ها كل من رواية اختلف في حديثكم.
لعله نفس الرواية توجيههم مختلف بنفس.
نعم.
لعله نفس الرواية توجيههم مختلف.
لا هسه احنا فقط في المتن، بعدين نجي بس المتن نبينه.
هو هذا لعله من المتن يجي مستنتج، مو اختلاف الرواية. اختلف أول مرة كل واحد بنى على رواية، الاختلاف الثاني اختلف في نفس توجيه الرواية.
بعدنا ما جينا، استونا جينا للرواية، استونا جينا أول شيء هذا الرواية الأولى. الإمام سد الباب قال تحاكمون إلى الطاغوت، فش نسوي؟ قال يشوفون اثنين من جماعتنا شخص عرف حلال وحرام حكموا بيناتهم واحد. الآن شو يقول له؟ يقول له أنه إحنا شفنا ذول الاثنين، ذول بياناتهم مختلفة، فش يسوي؟ وكل واحد يعتمد على حديثكم، في حديثكم الرواية، مو في اجتهاده، مو في استنباطه، مو في رؤيته، فماذا يفعل؟ قال لاحظ الحكم ما حكم به، تفتل لها الرواية، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. أي أربع صفات: الأعدل والأفقه والأصدق والأورع، أربع. قال ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، هذا الميزان الثاني اللي طانية. الميزان الأول أنه هؤلاء عرفوا أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلت حاكما. الثاني هؤلاء اختلف فماذا نفعل؟ إمام قال فلينظر إلى ما حكم به هذا الأفقه الأعدل والأفقه والأورع والأصدق، الآخر أصلا ما يلتفت إليه. أيضا انتهى الموضوع، يفترض انتهى، لكن عمر بن حنظلة قال لا ما انتهى الموضوع، لأن وجود احتمال آخر قائم، وهو قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا. مرضيان يعني قال أصدقهما مرضيان، لا يفضل واحد منهما على الآخر. وأنت ذكرت صفات التفضيل، هذا أعدل وهذا أفقه. قال فقال ينظر إلى ما كان من رواياتهم عنا في ذلك الذي حكم به. هذا المهم، المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وبقية الحديث موجودة في أصول الكافي اللي نذكر. وين ذكر في أصول الكافي؟ في باب اختلاف الحديث. والقطعة الأولى من الرواية إلى قوله فهو على حد الشرك، وإن كانت مرتبطة ببحث الاجتهاد والتقليد والقضاء، لكن وتمهيدا لبحثنا نشير إلى هذه النقطة. إذا ترجعوا يعني الآن إلى الرواية الشريفة على حد الشرك، اللي هو المقطع الأول من جواب الإمام، هو قال للإمام فماذا يصنعان؟ هاي العبارة، ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا إلى آخره، فإني قد جعلته عليكم حاكما. أرجو أن نلتفت لهاي النكتة، فإني قد جعلته عليكم حاكما. قبل أن أذكر إلى هذه القضية، الآن نتحدث عن قضية ثبوتية. لا شك أن رواة الأئمة عليهم السلام، رواة الأئمة عليهم السلام كثيرين، والأئمة عليهم السلام لم يجيزوا لكل أحد منهم أن يفتي مثلا، وإنما الإفتاء عند طبقة محددة، كما في معاذ مرت علينا في الرواية، قال أنا أفتي أجلس في مجلس أفتي، قال اصنع كذا فإني كذا أصنع. أسأبين. نقطة ثانية، مسألة القضاء. هذه الصفات الإفتاء زائد القضاء، وعدنا شيء ثالث المعبر عنه الآن في ولاية الفقيه. فعدنا الآن هذا الفقيه الذي عرف الحلال والحرام، يعني له قدرة على أن يميز الحلال والحرام من أحاديث الأئمة عليهم السلام. هذا اللي نعبر عنه الآن هو الفقيه، وبعض الروايات مرت عندنا الفقيه كل الفقيه من كذا عرف اللحين وأقوالنا. ما هي وظيفته؟ هذا الكلام، ما هي وظيفته؟ أو بتعبير آخر، ما هي صلاحياته؟ الصلاحية الأولى، من حق أن يفتي. ما معنى يفتي بناء على سؤالك؟ معنى يفتي أن يبين الحكم الكلي، التفتولي في المسألة، الحكم الكلي في المسألة، هذا معنى الإفتاء. مقصود من الحكم الكلي هي الضوابط القانونية للتشريع، مثلا الماء الكر لا ينفعل بملاقاة النجاسة، هذا نعبر عنه الحكم الكلي. مسألة الطلاق البدعي، الطلاق العدي، طلاق السنة، النكاح، المزارعة، الأشياء الكلية يفتي. هذا المنصب هاي الوظيفة ثبوتا أتكلم من صلاحيته، إثباتا يوجد دليل على ذلك، نعم إثباتا أيضا يوجد دليل على ذلك، هاي الصلاحية الأولى. الصلاحية الثانية هي فصل الخصومة اللي هي العبر عنها القضاء. القضاء معنى القضاء هو الأحكام الجزئية، قلنا الفتوى هي الأحكام الكلية، القضاء هي الأحكام الجزئية. تأتي أنت وأخوك تختلفان في دين أو ميراث، هذا يقول أبي أوصى، هذا يقول أبي لم يوصي، فهذا الحاكم يفصل الخصومة بينكما، يقول هذا لك وهذا ليس لك، اللي هو عبارة عن الأحكام الجزئية. ثبوتا هذه من وظيفة، ثبوتا نتكلم من وظيفة هذا الفقيه. إثباتا هل هناك دليل على أن الفقيه من حق أن يقضي؟ الجواب هذه المقبولة من أدلة ذلك، الذي استشهد بأن الفقيه من حق أن يقضي استشهد استدل بهذه المقبولة، مو فقط لكن هي من الأدلة، ما أقول كل الأدلة منحصرة لكن هي من الأدلة. نقطة الثالثة، هل صلاحية الفقيه أن يكون له ما للإمام عليه السلام من الإذن في أمور كثيرة من قبيل الولاية على أموال الغائب؟ هذا ذهب وترك مالا وانقطع خبره، أموال بقيت، ذريته موجودة، زوجته موجودة، وأموال باقية وهو غير موجود، غاب، انقطع أثره. في حال الغيبة تارة أقعدنا دليل شرعي يقول إذا غاب 10 سنوات تقسم أمواله، هذا فتوى، هذا مو حكم، هاي فتوى. تارة لا، قبل 10 سنوات يأتي للإمام عليه السلام ويشكي الحال أن ذول أطفال وأموالهم بدأوا يمدون أيديهم إلى الناس وهذا عنده أموال، فالإمام عليه السلام يقول هاي أموال تصرفوا بها، أنا ولي الأموال. فالفقيه هل له مال الإمام في هذه الجنبة؟ امرأة زوجها ذهب ولم يأتي منه خبر، الطلاق بيد من أخذ بالساق، الزوج غير موجود، لا نعرف حياته ولا مماته، فتأتي المرأة ترفع أمرها إلى الإمام سلام الله عليه وآله، فالإمام عليه السلام يجيز لها أو يطلقها نيابة أو أصالة عنه، قل أنا نعم أنا مسؤول عنك، فالإمام يطلق. هل الفقيه له هذه الصلاحية؟ أكثر من ذلك أن الفقيه له صلاحيات تتعدى هذه الأمور الجزئية، له صلاحيات مثلا أن يجعل الناس تحكم سلطة هو بنفسه يتصدى أو يشير إلى أحد كما أمير المؤمنين كان يحكم، أو ليس له ذلك. هذه الثالثة اللي نعبر عنها ولاية الفقيه. شو يلتفت؟ بعض الأمور ثبتت للولاية بمقدار ما قلنا، الطلاق وأموال الغائب وأموال اليتيم والبعض الآخر محل خلاف، البعض يقول نعم ثابتة، البعض يقول غير ثابتة. فولاية الفقيه في الجملة ثابتة، في الجملة يعني بعض ما للفقيه هذا ليس لها علاقة بالفتوى وليس لها علاقة بالقضاء، وإنما في سعة صلاحيته بعضها ثابت كقدر متيقن، وبعضها محل مناقشة. الذي ثبتت هذه الأمور يقول نعم للفقيه ولاية خاصة، ولاية محددة، ولاية مقيدة. والذي يرى أن الأمور الأخرى أيضا ثابتة يقول نعم للفقيه ولاية عامة. هنتكلم إثباتا. فعندنا الآن ثلاث وظائف، ثلاث وظائف. وظيفة الأولى اللي هي وظيفة الاجتهاد والتقليد اللي ذكرناها، وظيفة الثانية هي وظيفة القضاء، والوظيفة الثالثة هي وظيفة الولاية. هذه الرواية الشريفة استفاد منها الأصحاب في إثبات منصب أو صلاحية القضاء. لكن القضاء استفدنا من الروايات إلى قسمين. أكو قاضي نعبر عنه قاضي القاضي المنصوب، أكو قاضي نعبر عنه القاضي التحكيم. القاضي المنصوب اللي استفادوا من هاي الرواية الشريفة فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني هذا الذي روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا أنا جعلته قاضيا، أعطيت منصب القضاء، فإني قد جعلته قاضيا، يعني ما له علاقة بمسألتكم الآن. هذا اللي هاي الصفات نعم أنا جعل قاضي، هسه جعل الآن صار أو سابقا والإمام أخبر، نعبر عن هذا القاضي المنصوب. يعني كما يحق لزرارة أن يفتي، كما يحق لأحمد بن موسى فلان يفتي، كما يحق إلى سعد يفتي، يحق له أن يقضي. لماذا؟ لأن الإمام جعله قاضيا. أو هاي العبارة نستفيد منها، لا هذا اللي أنتوا تختاروا ورضيتوا به أنا أرضى به أيضا، فما أقبل بعد أن عرف حلالنا وحرامه اختاريته رحتوله، مو أي أحد ترحوله، شخص عرف حلالنا وحرامه اختاريته سمي قاضي التحكيم حتى يحكم بينكم، هذا اللي تختاريته أنتوا أنا أيضا أقبله حاكم. فنعبر عن الحاكم القاضي التحكيم، يعني اللي أنتوا رضيتوا. فالرواية الشريفة يمكن تنفعنا على العموم الاستغراقي، يعني كل شخص عرف حلالنا وحرامنا وروى حديثنا فهو قاضي على نحو العموم الاستغراقي. ممكن الرواية ناظرة إلى العموم البذلي، يعني أي أحد أنتوا تختاروا أنا أقبل به، أي أحد أي أحد أنتوا تختاروا من هؤلاء فأني أرضى به، وأيضا إذا اختاريته لا يحق لكم بعد ذلك أن ترفضوا حكمه بمواصفات عرف حلالنا وحرامنا موشكل وبالنتيجة روى حديثنا. فالرواية الشريفة إما ناظرة إلى بعد الفراغ على أن ناظرة إلى القاضي، بعد الفراغ على أن الرواية ناظرة إلى القاضي، لكن هل ناظرة إلى قاضي التحكيم أو القاضي المنصوب؟ الآن نرى في المتن واضح. الرواية الشريفة يقول فعلا هو مورته مو هنا، مورته في قضية الاجتهاد والتقليد والقضاء، إثبات الفتوى وإثبات القضاء، لكن نذكرها هنا لأنها لها علاقة بمطلبنا، لأن البعض يقول أصلا الرواية كلها ناظرة إلى الترجيح بصفات منه القاضي، إذا تكون أجنبية إحنا يا من رواة، إحنا يا من رواية تأتي لنا، نقدم رواية زرارة أفقه يولا، إذا قضاء نقدم الأفقه قطعا وحدة أجنبية عن الأخرى. نحن نريد أن نستفيد من الرواية التعميم إلى، لأن من الأدلة ماذا؟ العلاجية. إحنا الآن التعارض استحكم بين الروايتين، كيف نحل التعارض؟ هذه الرواية الشريفة ذكرت بها المجمع ودع الشاذ النادر، لا ريب في المجمع بيني، على أي شيء تتحدث؟ تتحدث عن القضاء فتكون أجنبي، أو تتحدث عن الروايات، عن الثقات من الرواة، أو عن الرواة مو عن القضاة. إذا تتحدث عن الرواة نعم نأتي إلى الرواية. يا بهاي نقلها زرارة، وزرارة ينصون عليه كان أفقه الستة. فإذا زرارة واحد من ذول الستة في نفس الطبقة جاءتنا برواية، نقول الجماعة يقولون أفقه هؤلاء زرارة، فزرارة هو الأفقه، فأخذوا بقول زرارة لأن أفقه.
كلفت الرواية سيدي
خاني
أنك سامة، كلفت الرواية، الرواية تتحدث عن معرفة الحلال والحرام، وبذلك تتحدث عن العارف أي المجتهد، وبذلك يكون القضاء منصب من مناصب الاجتهاد. ليش فصلت بياناتي ورحت إلى قضاء تنصيبي وقضاء؟ فهذا التنصيبي هو مطلق صفة من صفات الاجتهاد.
مو أنا رحت له، أنا أمهد حتى
للشرح،
هو حتى الناقش، هو السيد راح يذكر، مو أنا. أنا مهدت هذه حتى من يجي للعبارة السيد يذكر بموردين تكون واضحة عندنا. ما كلفت الرواية. هسه شوف، قال فهو على حد، وإن كانت مرتبطة كذا، لكن وتمهيدا لبحثنا نشير إلى أن هناك اتجاهين في تفسير مدلولها. اتجاه الأول قال ما ذهب إليه المشهور. ما الذي ذهب إليه المشهور؟ قال من دلالتها على القاضي المنصوب، مو قاضي التحكيم، قاضي المنصوب، الإمام نصب الفقيه قاضيا، أي تدل على نصب الإمام عليه السلام فقهاء الشيعة لمن نصبهم للقضاء بنصب عام، كل فقيه من حقه أن يقضي. هذا كل فقيه من حقه أن يقضي. هذه الرواية دلت على ذلك وفق رأي المشهور. واحد، كما كانت هي السنة الجارية في الحكومات، فإن نصب القضاء كان من شؤون السلطان. إذا تلاحظون نصب القضاء فعلا كان من شؤون من يتصدى للسلطة التنفيذية، وبقى هذا المنصب يحافظون عليه. نعم بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تقريبا القضية بدأت تتفكك، يعني السلطان ما كان يفتي والسلطان ما كان يقضي، فكان هو يعين الفقهاء ويعين القضاة، هاي مهمة القضية، وكان يعين الفقهاء ويعين القضاة بحيث قاضي القضاة منصب رسمي كان، فإذا كان منصب رسمي بالنتيجة هو الذي يتصدى للقضاء وبين الناس على الجميع، جميع أفراد الأمة، فمن جملة أفراد الأمة أصحاب الأمة عليهم السلام قطعا تحصل عندهم مشاكل، فأين يذهبون؟ الإمام جعل بديل، قال لا هؤلاء لا تذهبون لهم، وإنما لا تذهبوا اذهبوا إلى هؤلاء، هؤلاء هم الذين يجب أن يقضوا بينكم، فجعل الإمام منصبا عاما. هذا شيء لم يعهد. نعم بالفقه ممكن كان أن يعهد، هذه مسائلنا، هذا طريقنا، هذا منهج أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن وراثه إلى آخره. القضاء بهالمعنى نعم كان يحتاج إلى مؤونة زائدة. قال وقد جاء في عهد الإمام عليه السلام لمالك الأشتر أمره إياه بنصب القضاة بصفات خاصة. البعض يقول هناك هذا قاضي منصوب قاضي تحكيم، الإمام هو الذي أمر مالك أن من وظيفتك ماذا؟ أن تنصب القضاة، فكأنه أمر وتعارف، سلطة الإمام ما عنده وحاجة موجودة والنزاع باقي، فأنا أعين بالمواصفات التالية. وهذا الاتجاه نتيجته نصب المجتهدين للقضاء بنحو العموم الاستغراقي، كل مجتهد قاضي، عموم استغراقي، ما تنفك. احنا ما نتحدث عن التصدي، كل مجتهد من حقه ان يفتي، لكن مو كل مجتهد يصير مرجع. تمام، من حقه ان يفتي لنفسه يصلح اموره، بعد ذلك لا يحق له، لا يجوز له ان يقلد، لان التقليد ادله الجاهل الى العالم. اذا كان مجتهد هو عالم لا يقلد، لكن مو بالنتيجه هو مرجع عام ترجع له الناس. فكذلك هنا لكل مجتهدين ان ماذا، ان يكون قاضي سيمارس القضاء، اي من مارسه وصلاحيه عنده، فاذا تحدث او استعمل فهو ينطق بحكم الله لا بغير حكم الله تعالى، فعلى نحو العموم الاستغراق. فالروايه تدل على ان الامام عليه السلام نصب او نصب كل فقيه قاضيا، وأن كل فقيه يمتلك منصب القضاء حسب هذا النصب العام، فتكون لاحظ من الأدلة، من الأدلة ليس هي الدليل المنحصر، من الأدلة على اعتبار الفقاهة في القاضي المنصوب. فقيه لا بد أن يكون فقيه، عرف حلالنا وحرامنا وروى أحاديثنا، هذا في الواقع يمل مجتهد. نقطة راس سطر، هذا الرأي المشهور نفتهم من الرواية هو هذا. الاتجاه الثاني في فهم هذه الرواية الشريفة أن يكون مفادها ليس ذلك، وإنما مفادها هو قاضي التحكيم. ما معنى قاضي التحكيم؟ أي على الشيعة اختيار القاضي، ومن اختاروه يجعله الإمام عليه السلام حاكما عليهم. هاي فإني العبارة، فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني الذي تختارونه هذا الذي تختارونه أنا جعلته حاكما، فأنا لا أجعل الحاكم ابتداء، وإنما الذي أنتم تختارونه يعني أنا أيضا جعلته حاكما. ومن اختاروه يجعله الإمام عليه السلام حاكما عليهم، فينفذ قضاء من اختاروه ولا يحق لهم أن يردوا قضاءه. فيقصد الإمام عليه السلام بالرضا في الرواية يقصد معنى غير قضية إبراز الرضا النفسي. ماذا يقصد؟ يقصد الاختيار، رضيت به يعني أيضا أنا اختاريته، يعني بعبارة أخرى اللي تختاروه أنتو أنا اختاريته، هاتش معنى اللي تختاروه أنا أيضا مختاره، فرضيت به يعني اختاريته. معنى الرضا يأتي بمعنى الاختيار. أين يأتي؟ قال هذا، فيقصد بالرضا في الرواية الاختيار والانتخاب كما ذكرناه في مواضع متعددة. ومن المواضع التي ذكرناها في موضوع صيغ العقود بالنسبة إلى البيع الإيجار، فإن مو هاي فإن النون ساقطة، فإن قولك رضيت بعد أن قال فلان بعت وأنت تقول رضيت يعني اخترت، لا أن الرضا بمعنى إبراز الرضا النفساني. الرضا النفساني بداخلك أنت راضي، شلون تبرزه؟ تقول رضيت، فرضيت تكشف على أن بداخلك راضي. يقول لا، ليس هذا معناه، رضيت يعني أنا اختاريت، بعتك الكتابة تقول قبلت أو رضيت يعني أنا شنو اختاريت، زوجتك من موكلتي تقول ماذا رضيت أو قبلت يعني اختاريت اللي أنت اختاريته. قال وعلى هذا، بناء على هذا التفسير ماذا سيكون العموم؟ يكون العموم بدليا، أي شخص تختاره بالصفات أني أختاره، فصير هاي العبارة شرط. لاحظوا، ينظران إلى من كان منكم هذا ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا هذه الصفات. لاحظوا في الرواة من تتوفر في هذه الحالة، اختاروا أنتم عبارته، فليرضوا به حكما، فإذا رضوا فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا إلى آخر العبارة. فيكون ناظر المن إلى القاضي قاضي التحكيم. هذا اللي استفاده الفقهاء من الرواية. فعلى كل حال الرواية ناظرة للقاضي إثباتا دليلا، الرواية ناظرة إلى القاضي، هذا لا خلاف في الشق الأول. لكن هل هو قاضي القاضي المنصوب أو قاضي التحكيم؟ اختلاف الأنظار. فإذا القضاء ثبت أيضا بالدليل، يعني من صلاحية المجتهد أن يقضي، بس إما على نحو القضاء العام كما قلنا أو على نحو القضاء الاختياري وهو قاضي التحكيم. بس انتهينا من هذه الفقرة اللي هي موردها قطعا هي في القضاء والإجتهاد والتقليد. نجي الآن إلى الجهة الثانية المتعلقة بما عندنا.
نعم.
نعم.
النوعين من القضاء.
إيه مو إذا قاضي ما منصوب شلون أنا أختار؟ ما حد يختار.
أول بعد يعتبر انضاء من الإمام صلى الله عليه وسلم.
قاضي لا ماكو دليل. الثاني يقول ماكو دليل على القضاء الأول بهاي المقبولة. نتكلم على المقبولة. يعني إذا قلنا بالثاني يعني ما عندي دليل على أن الإمام عمم لكل مجتهد أن يقضي. ما عندنا هيك دليل. إذا أنتم تختاروا في هذه الجزئية الإمام أيضا قبل تختاروه، أما أجي أنا أقول لكم لا لازم أقضي بيناتكم.
سيد عنده ولاية الفقيه القاضي من يختاره؟ ما يختاره مثلا القاعدة مالتك، يختاره هو ولي أمر المسلمين.
مو دائما، حتى قضاء التحكيم إذا قلنا هاي يبقى هذا دليل قائم. احنا شنو عندنا؟ عندنا قاضي التحكيم وقاضي المنصوب. هل هذه المقبوله فقط هي الدليل على القضاء او لا؟ اجاب كلا. فلو فرضنا ما عندنا الا هاي المقبوله وقلنا بالثاني مو بالاول، فدليل على ان كل مجتهد قاضي ما عندنا. ما عندنا دليل.
عفوا سيدي.
نعم.
الاتجاه الثاني اصحاب الاتجاه الثاني لو عندهم تحكم لي انقر روايه لو أدوا مصادر، لأنه كلا الاتجاهين يتفقان على أن عرف حلالنا نظر في حلالنا، كلهم يتفقان على أن هذا الرجل عند ميزة الاجتهاد. بعد أنا من أجي إما من أجي أسوي هذا قاضي تحكيم فقط، هذا أنا تحكم جاي ألوي عنق الرواية لما أريد. وهذا يعني
ممكن تفسروا لي يعني ليش تلوي عنق الرواية؟ ليش
جناب السيد هو جاي يعطي صفات المجتهد نظر في حلالنا عارف كذا كذا، بعدين يجي يقول اتفقوا مو تختارون انت تختار. هذا اللي
موجود. وين يقول اتفقوا بس واحدة واحدة؟
لا انا بخدمة،
احنا ما لنا علاقة.
فمن رضيتما الرضا ليش هم يروحون على الاختيار فيروحون على الاتفاق؟ شنو الاختيار شنو الاتفاق؟ اكو فرق جناب السيد. أنا خصم وأنت خصم، نريد نروح على واحد نتفق عليه، لكن مو أنت تختار وأنا أختار.
ليش؟
هذا يختلف، الاتفاق يختلف عن الاختيار.
أخو هو كه هو فرض المسألة اختاره وأنت اختار. بس اصبر ليش؟
من؟
إحنا مع الرواية.
مع الرواية.
أنت اختاريت واحد وأنا اختاريت واحد.
من؟
الرواية كمل. وأيض كمل الرواية يعني قاعد يقول الإمام مو قال لها شكل.
خلينا أول مرة أنا وياك نتفق على شيء. أنه هذا بهاي الصفات عرف.
أنا وياك المختصمين الأخوة الأفاضل تنطبق عليهم هذه الصفات عمليا. خلينا نقول الآن أنا وياك مختصمين الأخوة الإمام إيش قال؟ قال فننظر إلى من عرف حلالنا وحرامنا وروى حديثنا. أنا باوعت الجماعة قلت الجماعة كلهم عارفين الحلال والحرام وروى حديثنا. أنت المخاصم مالتي تجبرني على أن أنا أختار من تختار؟
ولا أنت تجبرني
نتفق. ولا أنا أجبرك
نتفق بل.
مو إلا نتفق
نتفق على واحد
مو إلا نتفق. الرواية ما بيها اتفقوا على واحد، هي الرواية قاعد تقول كل واحد منهم اختار.
جاء تقول رضا من رضيت وما قالت اختار.
عجيب هاي الرواية يا مولانا اقرأ. فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي به.
رضي به إذا النتيجة الاختيار هو الرضا.
أقول اختار خو أنا أريد هذا الشيخ أنت تريد ذاك الشيخ. تعالوا يا جماعة أنتوا الإمام يقول هالشكل. إحنا عندنا هاي المسألة. جناب الشيخ رأيه كان وياك وجناب الشيخ رأيه وياي. ما انحلت المشكلة. رجعنا نقطة الصفر. فش نسوي يا إمام؟ إمام قال شوف الترجيح بيناتهم. احنا قاعد نسلسل بالقضية واحدة 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 واحدة. تقول لي الآن إذا كان اجتهاد منصوب شلون اختار؟ أقول لك ماكم مجتهدين هواية ما شاء الله متصدين للإفتاء. أنا أريد الشيخ فلاني وأنت تريد السيد الفلاني. عمليا الآن مو موجودة. أنت تقلد زيد تقول أنا أريد زيد اللي أقلده. أنا أقلد عمرو أقول أريد عمرو. على ظاهر المسألة اختلف. عملية كلش الرواية تتحدث عن واقع خارجي موجود يعني. فليش نلوي عن الرواية؟ ليش
ترتبط بالبداية صفات المجتهد؟ فليش أنا أخرجها عن صفات المجتهد إلى صفة القضاء بالاستقلال أصحاب الاتجاه الثاني؟ بس خلينا احنا تراضينا بالأخير صار الرضا نتيجة اختيار سيدنا ماشي ما عندنا إشكال. بس أقول أصحاب الاتجاه الثاني جاي يفصلون وكأنه ماكو صفات المجتهد يودوا يسووا منصب قضاء مستقل. هذا اللي جاي أشوفه
يقول مجتهد. لا أنا ما قلنا هيك شيء. احنا قلنا الآن هل الإمام جعل كل مجتهد جعله قاضيا على الرأي الثاني؟ الجواب لا. القاضي اللي هو يعرف الحلال والحرام بعد بهاي الصفات. بس الإمام ما طا منصب القضاء العام، قال اللي تختاروا من هؤلاء الذين عرفوا الحلال والحرام أنا رضيت بي. فماكو نصب عام، تابع لاختياركم، لكن اختياركم في جو هاي الصفات دارة الشروط. اختاريت هذا نعم، إذا أنا جعلت هذا قاضي، فهو عبارة عن قاضي تحكيم. باشر يجي قاضي يقول يا بتر الهلال أنا ثبته، ثبت الهلال بالقضاء، يقول له منو خلاك قاضي أنت؟ إذا ما عندي دليل على القاضي منو خلاك قاضي؟ لازم إحنا نخليه قاضي، إحنا ما نخليه قاضي، فماكو دليل على القضاء.
صار تحصيل حاصل سيدي. حتى الجانب الأول هم يختارون واحد خارجي، هذول بعد الشروط اختاروا واحد خارجي يعني عيناه خارجا.
شنو ما جاي أفهم ولو هسه وقت الدرس شنو تحصيل حاصل؟ أنا ما جاي أفهم
سيدنا. بعد الدرس أنا بخدمتكم لأنه ما أبدأ
إن شاء الله. فإذا على هذا يكون عندنا العموم، عموم ماذا؟ بدلي. يعني أي شخص تختاروه، هذا الفرق بين أي شخص تختارونه بهاي الشروط أنا رضيت به يكون قاضي، خلاف الأول ما عندي عموم استغراقي ماكو جعل لمنصب القضاء. إذا تمهدت هذه الحالة فنرجع إلى أصل بحثنا، هل هذه الصفات لها علاقة بما نحن فيه أو ليس بما نحن فيه؟ مع ملاحظة أن الترتب التي ذكره عمر ابن حنظلة جعل قضية المجمع بعد قضية الترجيح بالصفات، جعل قضية المجمع بعد الترجيح بالصفات. فإذا قلنا صفات القاضي نرجع إلى الرواية اللي استند عليه القاضي، وإذا قلنا لا الإمام تحدث عن مطلبين، عن صفات القاضي من جهة وعن صفات الراوي أو الرواية من جهة ثانية، كن هذه في جهة وهذه في جهة. نأتي الآن إلى الفصل الأول، يأتينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام باعتبار الوقت قد.
عندما يختارون مثلا جنابكم أنت واحد وشيخ واحد الإمام رضى بهم اثنينهم، لو بعد ما يتفقون طرفين على واحد.
لا، الإمام عليه السلام رضى باللي أنت تختاره ورضى باللي أنا اختاره.
بعد ذول إحنا
صار هذا خلي يصير رأيين، هو سؤال هالشكل. إذا صار رأيين شو نسوي الحل؟ يجي للترجيح. قال منو أفقه واحد منهم؟ الأورع والأفقه والأصدق أخذ به.
يعني راح نختار واحد من ذول.
نرجح مو نختار، نرجح قول أحد
حسب الشروط.
إذا اثنينهم نفس الشيء